الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فبعد أن انتهينا من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى بحمد الله وفضله، نبدأ بشرح كتاب بلوغ المرام للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري بشرح صحيح البخاري وصاحب الكتب الشهيرة في الحديث وفي رجاله رحمه الله تعالى. ولد الإمام الحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني رحمه الله تعالى سنة 73 و700 من الهجرة النبوية، وتوفي سنة 52 و800 رحمه الله تعالى. ألف كتب كثيرة، من أشهرها فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تمييز والإصابة في تمييز الصحابة، وتهذيب الكمال وتهذيبه، ولسان الميزان في رجال الحديث وغير ذلك. ولقرب دخول شهر رمضان المبارك رأيت أن نبدأ بكتاب الصوم، ثم إن شاء الله بعد ذلك نعود ونشرح الكتاب من أوله، لكن لهذه المناسبة وللتذكير بأحكام الصوم نبدأ إن شاء الله بكتاب الصوم من هذا الكتاب الذي استفاد منه كثير وشرحه علماء وأئمة كبار. فالصوم أو الصيام أحد أركان الإسلام كما هو معلوم، دل على ذلك الكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى يقول كما في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بمعنى فرض، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصيام. والصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وأول ما فرض على التخيير بين الصيام وبين الإطعام، بين الصيام وبين الإطعام، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك في الآية التي بعدها جاء فرض الصيام، فهو فرض على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام وبين الإطعام، ثم المرحلة الثانية جاء الفرض جازما بصيامه، كما في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأمر بصيامه أمرا جازما، وهذه هي المرحلة الثانية. الصيام قسمان: قسم واجب وهو صيام رمضان وقضاؤه وصيام النذر والكفارات، فهذا صيام واجب. وهو الصيام الواجب أيضا هو قسمان: قسم واجب بأصل الشرع كصيام رمضان، واجب بأصل الشرع كصيام رمضان، وواجب له سبب من الإنسان كالكفارات والنذور، فهذه أصل سبب وجوبها هو من الإنسان، كأن ينذر نذرا يقول لله علي صوم كذا، فيكون ليس واجبا لولا وجود هذا النذر، والكفارات أيضا كذلك. لكن صيام رمضان وقضاء رمضان فهذا واجب بأصل الشرع، ليس للإنسان فيه دخل ولا سبب. ثم الصيام لمشروعيته حكم كثيرة، منها ما ذكر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا الصيام فرض لأنه سبب، يعني من الحكم فيه أنه سبب عظيم من أسباب التقوى، لعلكم تتقون، فهذه علة أن يكون الصيام سببا من أسباب التقوى. ومنها ما ذكره العلماء من أنه فيه تهذيب للنفس وترويض لها وتعويدها على 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 الطاعة، وأيضا قال العلماء بأنه من حكمه الصيام أن الإنسان يحس بما يحس به الفقراء من الجوع والعطش فيعطف عليهم، وأسباب كثيرة وعلل حكم كثيرة ذكر بعضها، منها ما يعود للصحة، لأنه من أعظم أسباب الصحة، حتى أن كثير من الأطباء قديما وحديثا يعالجون مرضاهم بالصيام. ولكن الصيام في الإسلام العبادة، اللي هو عبادة، هو إمساك عن المفطرات عبادة لله سبحانه وتعالى، هنا بنية، إنما الأعمال بالنيات. يعني فرق ما الذي الصيام الشرعي الذي هو عبادة ما كان بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يؤجر عليه، وهو الذي جاء فضله وجاء الوعد الكثير على يعني الأجر على صيامه. ومن فضله ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من أعظم فضل عظيم جدا، كل الناس يخطئون، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويأتي شهر رمضان تصوم إيمانا، إيمانا بفرضه وطاعة لله سبحانه واحتسابا للأجر عند الله، تصديقا بما وعد الله به الصائمين، وتصوم احتسابا لحصول ذلك الأجر الذي وعد الله به. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هناك يعني فائدة أو مطلب أعظم من هذا؟ أن يغفر للإنسان ذنبه ما تقدم منه، يجترح، يعني ما عليك إلا أن ترجع تتوب إلى الله وتصوم بنية صالحة صادقة، فيغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنبك. طيب، أخرى أيضا في رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. القيام الصحيح، ومنها التراويح في رمضان، قيامه يعني التهجد فيه، قيام الليل، صلاة الليل. ثالثة أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه كلها أحاديث متفق عليها في صحيحي البخاري ومسلم. وهذه لو لم يكن في رمضان من الفضل والفوائد إلا هذه لكانت مطلبا عظيما لمن يسعى إلى الأجر وإلى ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء فيه وفي الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. طبعا الصلاة هي أعظم فرضا من الصيام، ولكن يعني الناس من جهل بعضهم، ولأن الصلاة ربما تتكرر في كل يوم وليلة، لكن رمضان صيام رمضان يأتي في السنة مرة واحدة، فبعض الناس يتهاون في الصلاة ويصوم. هذا أمر غريب، يعني هذا أمر جهل كبير جدا، بل من ترك الصلاة لا يقبل صيامه، لا يقبل صيامه. أول ما يسأل عنه العبد من عمله الصلاة، فإن قبلت قبلت وسائر عمله، وإن ردت وسائر عمله. نرى بعض الناس يصوم صحيح، لكنه ينام عن الفرائض، يخرجها عن وقتها. وكثير من أهل العلم قالوا أن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي كالذي يتعمد النوم ويقول لا أحد يوقظني إلا بعد قرب المغرب فيضيع، أو بعد المغرب فيضيع وقت الظهر والعصر وكذلك. فهذا بعض العلماء قالوا لا يجزيه قضاؤها ولو قضى ألف مرة. فكيف هذا، كيف يريد أن يكون الصيام مهذبا له ومقربا له إلى الله ومغفرة لذنوبه المتقدمة؟ كيف يكون هذا؟ هذا جهل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. شوف الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. كل الصغائر تحاط يغفرها الله إذا داومت على الصلاة وأديتها في وقتها وفي جماعة وبشروطها وواجباتها. والجمعة أيضا إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الكبائر لا بد لها من توبة على القول الصحيح، لا يكفرها الصيام ولا الصدقة ولا الحج على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، بل لا بد لها من توبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل. هذا يسمى عند العلماء حديث قدسي الذي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، حديث قدسي، يعني هو وحي من الله ولكنه ليس كوحي القرآن. القرآن وحي من الله على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه متعبد بتلاوته، أما هذا ليس متعبدا بتلاوته كالقرآن، وهو وحي، بل السنة كلها وحي من الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث القدسي يميزه أن النبي يقول قال الله تعالى، كما في هذا قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزيبه. وفي رواية أخرى أيضا صحيحة في الصحيحين عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف يعني يزاد، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. فضل من الله، كرم عظيم، كل حسنة تضاعف عشر، بل يزيد على العشر إلى 700 ضعف حسب النية والإخلاص والإتقان في العمل. يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لم يبين النبي الله سبحانه وتعالى مقدار، وهذا يعني تعظيم لشأن الصيام، وأن هذا راجع إلى الله الكريم الرحيم، والكريم إذا أعطى لا حدود لعطائه، فهذا عطاء الله. وادخر معنى هذا أن الصيام أجره أعظم من الحسنة التي تضاعف إلى 700 ضعف. هذا هو الصيام. الصيام ليس عادة يفرح بها الناس وشهر يدخل ويحتفلون بدخوله ويكثرون من الأطعمة عند خروج من الملابس، ويستعدون من شهر شعبان وهم يجمعون ويجمعون ويجمعون كأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يلبسون إلا في رمضان. هذا 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 من فضائل شهر رمضان. في آخر الحديث ويدع شهوته وطعامه من أجلي، يعني سبب هذه الميزة لرمضان، لأنه يدع وهو سر بين العبد وبين ربه لا يعلم به أحد، يعني يستطيع أن يأكل إذا دخل ثم يخرج للناس ويتظاهر بأنه صائم. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند لقاء الله، فرحة بثواب هذا الصيام وما يجزيه الله به ويثيبه عليه. أما في الدنيا فقال العلماء: إما أن تكون الفرحة بالطعام، وأنه هذه فطرة فطر الله الناس عليها، حب الطعام وحاجتهم إلى الطعام والشراب، أو أنه في وهذا الآتية هذه أعظم درجة عليا، أو أنه فرح بأنه أتم عبادته لله سبحانه وتعالى، أتم صيامه لله سبحانه وتعالى، وهذه أعلى من تلك، لأنها فرح بأنه عبد الله بهذا بصيام هذا اليوم وأداه وأعانه الله عليه حتى صامه. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل معهم أحد. هذا الباب للصائمين فقط، ولم يحدد هنا يعني يدخل فيه حتى الذين يصومون النوافل. يقال أين ينادى، شوف النداء المحبب هذا، النداء العظيم المميز والمميز أيضا، يقال أين الصائمون، يقال أين الصائمون. هنا جائزة، جائزة عظيمة، يعني الآن إذا جاء في 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 المطارات أو في الحفلات ولا ذا، يعني هناك مكان لكبار الزوار، هذا تميز في الدنيا زهيد رخيص بالنسبة لذاك التميز للصائمين يوم القيامة. يقال أين الصائمون فيدخلون منه، يقال فيدخلون منه يعني من هذا الباب، فإذا دخل آخرهم، إذا دخل آخر واحد من الصائمين أغلق فلم يدخل منه أحد، إذا لأنه خاص بهم، فإذا دخل آخر صائم، إذا دخل آخر صائم من هذا الباب أغلق هذا الباب ولا يدخل منه أحد. هذه بعض فوائد الصيام، لو يعني لكن نريد أن ندرس شيئا من أحكام الصيام التي هي قبل الصيام حتى نستعد، وعندما يأتي رمضان ونحن عندنا هذا الاستعداد العلمي كيف نبدأ رمضان. قال رحمه الله تعالى: أول حديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان له صوم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة، في أعلى درجات الصحة. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا، لا تتقدموا رمضان، أي لا تسبقوا رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا. يعني بعض الناس يقول: أنا يمكن أن يكون يوم 30 هو يوم واحد من رمضان، فأنا أريد أن أصوم هذا اليوم حتى لو فرض، لو كان رمضان هو يوم 30 فإني لم يفتني شيء. هذا مخالف للسنة، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وسيأتينا الحديث الآخر حديث عمار بن ياسر وإن كان في سنده شيء لكن يؤيده هذا الحديث: من صام اليوم الذي يشك فيه، وفي رواية الترمذي: اليوم الذي يشك فيه الناس، يعني الذي الناس يشكون هل هو يوم 30 ولا يوم واحد من رمضان، 31 من شعبان، أو هذا. يقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه، كما قلت في رواية الذي يشك فيه الناس، فقد عصى أبا القاسم. أين الفائدة يا أخي؟ هذا عمار الصحابي الجليل يقول: أنت تطلب الفائدة وتطلب الاحتياط وأنت قد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره البخاري تعليقا، وكما يقول الحافظ ووصله الخمسة الذين هم أصحاب السنن والإمام أحمد. وهذا الحديث ظاهره من كلامي هو من كلام عمار بن ياسر، وهذا يقول له العلماء أن ظاهره أنه حديث موقوف عليه، لكنه في حقيقته يعني هذا الحديث يحكم له العلماء بأن له حكم الرفع، يعني كأنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن تقدير المعصية لا يمكن أن يأتي من الصحابي، فلا بد أن يكون من توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يقدر أن هذا معصية وهذا طاعة. من هو؟ هو الشرع، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لعمار بن ياسر أن يقول هذا عصى أبا القاسم وهو لا يعلم في ذلك حديثا قولا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين احتياطا لرمضان، لكن إلا واستثنى من عادته أن يصوم مثلا الاثنين والخميس، فوافق يوم 30 يوم الاثنين أو يوم الخميس، فله أن يصوم ذلك لأنه ما صامه من أجل الاحتياط لرمضان، وهذا بالنسبة له ليس يوم شك، بل هو صامه من أجل أن هذه عادته، هو دائما يصوم الاثنين والخميس، فوافق الاثنين أو الخميس يوم 30 من رمضان. ويوم الشك، يوم الشك هو يوم 30 إذا كان حال بين الناس وبين رؤية هذا القول الصحيح، أن يوم الشك ما هو؟ هو اليوم 30 من شعبان إذا حال بين رؤية القمر غيم سحاب أو قتر أو بار أو أي شيء يمنع الرؤية، هذا هو القول الصحيح في يوم الشك. هناك قول آخر قال به بعض الأئمة، لكن الراجح هو هذا القول الثاني، قالوا أنه يوم الثلاثين إذا كان صحوا، لكن الأدلة تدل على هذا أنه يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال شيء يمنع الرؤية من سحاب، يعني غتر، غيم، غبار، أو أي شيء يمنع الرؤية، فهذا يوم الشك. هذا اليوم الشك لا يجوز للمؤمن أن يصومه احتياطا لرمضان، بل سيأتينا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، وهو أيضا مروي عن ابن عمر وعن أبي هريرة. فإذا ما هو الآن؟ كل سنة يأتي الناس والكتاب ويشوشون على المؤمنين، على الناس، يقولون لا أنتم فضحتمونا أمام العالم. يا أخي ما فضحناك، نحن اتبعنا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا ما تمكننا من الرؤية ماذا البديل؟ هو أن نكمل شعبان. والدين ليس بالرأي. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. نحن الآن إذا جينا نمسح على الجورب على الخف نمسح أعلاه ما نمسح أسفله، طيب الذي يباشر الغبار والأذى ما هو؟ أسفل الخف. لكن الدين ليس بالرأي، هو اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لازم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، ما قال احسبوا وهاتوا خبراءكم في 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 علم الحساب وانظروا، لا، هذا البدوي في 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 باديته والمزارع في مزرعته ينظر إذا رأى الهلال أو جاءه خبر عن ثقة أن الهلال قد رؤي أو أن الحاكم المسلم قد أذاع في الناس أن غدا من رمضان، فهذا هو الواجب عليه أن يصوم. لكن النبي علق الصيام كما يأتي في الحديث علقه بالرؤية وما علقه بالحساب، وهو أفصح العرب، أفصح أهل الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، كلمات قليلة تؤخذ منها أحكام كثيرة جدا، فليس عاجزا عن أن يبين هذا لو كان الحساب له دخل، لكن قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فإن غبي عليكم فأكملوا العدة أو أكملوا عدة شعبان ثلاثين. هذه هي السنة. فيقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، يعني هو يجوز، حتى أن بعض أهل العلم وفيه حديث صححه بعض المحدثين أنه لا يصوم بعد النصف من شعبان، لا يصوم، وبعض العلماء يقول يصوم لكن لا يتقدم بيوم أو يومين. من يقول لا يصوم يقول طيب ما معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو ولا يومين؟ قال ذكره لأن هذا هو الأكثر عند الناس، هذا هو المشتهر أنهم يصومون يوم أو يومين احتياطا، لكن لا يصومون 10 أيام ولا 5 أيام، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الأشهر. وبعض العلماء يقول إذا جاء إلا واحد بدأ، يعني لا يبدأ الصيام بعد المنتصف، لكن لو بدأ الصيام من يوم 10 أو من يوم 5 من شعبان واستمر على الصيام يجوز له ذلك، ولكن لا يتقدم بصيام يوم أو يومين، والله تعالى أعلم. يوم الشك كما قلنا هو على الصحيح هو يوم 30 إذا حيل بين الناس وبين رؤية الهلال. طيب نأتي للحديث حديث ابن عمر الذي أشرت إليه. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له يعني عدوا أيام شعبان وأكملوها 30. لماذا؟ نقول للرواية الأخرى، لأن الرواية الأخرى عند في صحيح مسلم تقول: فإن أغمي عليكم، غطي الهلال أو المكان الذي يطلع منه الهلال يرى فيه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. طيب هذه رواية صريحة. أصرح منها في صحيح البخاري: فأكملوا العدة 30. أكملوا العدة 30، هذا هو البديل. وفي حديث لأبي، هذا كلها عن ابن عمر، في حديث لأبي هريرة أيضا: فأكملوا عدة شعبان 30. ما بقي احتمالات، كلام صريح وصحيح في الصحيحين: فأكملوا عدة شعبان 30. ما قال ابحثوا عن علماء الحساب والخبراء في 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 هذا الباب، لا، قال لا لا. وهذا يعني ارتباط بالشمس والقمر، هذا في الصلوات وفي العدد وفي رمضان وفي غيرها، أمر هذا من يسر الشريعة. ولكن لو ربط بالحساب كان فيه تعسير جدا، ما كل الناس يستطيع هذا، والمخاطب جميع المسلمين كما سيأتي. يعني الآن الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل صلى به الظهر عندما زالت الشمس، صلى به العصر عندما صار ظل كل شيء مثليه، صلى المغرب أيضا بعد غروب الشمس. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أحاديث وقت صلاة العشاء، وهو الذي فيه سعة، بعد أول دخول وقت العشاء بعد غياب الشفق الأحمر، ثم بعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة تأخر بهم إلى العتمة وهو ظلام الليل، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فكلها مرتبطة بأشياء مشاهدة محسوسة في الكون، يستطيع كل إنسان أن يدرك ذلك، والصيام كذلك، الحج أيضا كذلك، العدد عدد المرتبطة بالأشهر، عدد عدة وفاة المرأة المتوفى عنها زوجها، وعدة المطلقة، كلها من هذا الباب. يعني لماذا في الصلوات ننظر إذا زالت الشمس صلينا، إذا غربت الشمس صلينا المغرب، إذا ذهب الشفق صلينا العشاء، ونأتي للرمضان ونفرده بهذا ونتبع. يعني هؤلاء يشوشون على المسلمين عبادتهم، لا والله أعلم بحالهم، الله أعلم بحالهم. يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا هذا بالنسبة للصيام. طيب، وإذا رأى هذا الهلال رمضان، إذا رأيتم هلال رمضان، تقدير الكلام، نحن قلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فقال إذا رأيتموه، هذا الكلام معناه إذا رأيتم هلال شعبان فصوموا، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم ما استطعتم أن تروه. الحل تكملوا عدة شعبان 30 يوم وتصومون، تكملون عدة رمضان 30 يوم وتفطرون، الأمر سهل ليس فيه تعقيد، وكل الشريعة كذلك وأحكامها ظاهرة واضحة. ثم هذا بالنسبة يعني فيه وجوب الصوم إذا ثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله، يعني من يرى الإنسان الهلال أو يخبره ثقة، يعني كأنها ثلاث: برؤية الهلال إذا لم يره يخبره ثقة، أو تعلن الحكومة ولي الأمر أن غدا كما سيأتينا أن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذه سنة أن الحاكم المسلم يعلن إذا ثبت عنده دخول الشهر يعلن دخوله للناس ليصوموا. طيب، الحالة الثالثة هذه إما أن يثبت برؤيته هو أو يثبت بخبر من يثبت بخبره الصوم كالمؤهل، يعني بالغ عاقل مسلم، يعني معروف أن بصره يمكنه من رؤية الهلال، لكن لو كان جاء واحد ضعيف البصر أو لا يكاد يرى طريقه وقال أنا رأيت الهلال، هذا لا يقبل منه أو أعمى. طيب، هذه ثلاثة، لا رابعة لها: ثبوت إما بالرؤية أو بخبر من رأى أو بإكمال العدة 30 يوما. هذا هو الذي يجب به الصوم، وكذلك الفطر، يجب الفطر بهذه الأشياء الثابتة: إما بالرؤية أو بالخبر، خبر من رأى، أو بإكمال عدة رمضان 30. الحديث دل على أن حكم الصيام معلق بماذا؟ بالرؤية. وإذا لم يرى يرى الهلال يرجع للعد إكمال الشهر السابق 30 يوما، ولا عبرة بالحساب، ولا يكلف الله الناس العمل به، وأنه إذا غم يعني يصير الناس إذا غم الهلال ليلة 30 فإنهم لا يصومون، لأنهم مأمورون بإكمال شعبان في هذه الحالة 30 يوما، وكذلك في الفطر. بقي المسألة التي دائما يسأل عنها، هو إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم بقية البلدان أن يصوموا؟ للعلماء في ثلاثة أقوال: القول الأول أنه إذا رؤي في أحد البلدان الإسلامية فإنه يلزم بقية المسلمين أن يصوموا بهذه الرؤية، وهذا على تفسير قوله صوموا لرؤيته، يعني من يثبت برؤيته الصيام من أي من المسلمين عامة، فالخطاب موجه لعامة المسلمين، إذا رآه منهم من يثبت الصيام بخبره فإنه يصومون، هذا قول. القول الثاني أن لكل بلد يعني مطلعه، يعني البلدان التي مطلعها واحد متحدة في المطالع، فإذا رؤي في بلد فإن الذي يوافقه في المطلع يصوم بهذه الرؤية، وهذا أقرب من حيث الأدلة. حديث ابن عباس أن أحد الصحابة أو التابعين ذهب إلى الشام، فعندما رجع قال له ابن عباس: متى صام؟ في هذا في عهد معاوية رضي الله تعالى، متى صام معاوية؟ قال: صام يوم الجمعة. قال: رأيت الهلال؟ قال: نعم رأيته وصمت. قال: أما نحن فلا نزال نصوم، أما نحن فصمنا يوم السبت، لأنه ما رأوا في المدينة والمطلع غير متحد، فقال أما نحن فصمنا يوم السبت، يعني أكملوا عدة شعبان 30 يوما، فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل رمضان 30 يوما. فهذا هو. هناك قول ثالث وهو المعمول به الآن في كثير من البلدان، أن البلدان التي تحت حكم واحد تصوم بصيام الرؤية الواحدة التي يعتمدها الحاكم، حاكم البلد. فإذا كانت تحت ولاية واحدة وإن تعددت فإنها يصومون، وهذا هو الذي عليه العمل، والله تعالى أعلم. ثم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان، والحديث صحيح. وعن ابن عباس، حديث آخر في هذا المعنى، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال، يعني ابن عباس، قال: فأذن في الناس، يا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله، هكذا يقول الإمام. فهذان الحديثان فيهما أن السنة أن يتراءى الناس الهلال، أي ينظرون للهلال، والحمد لله هذا موجود في بلدنا، حتى يتسابقون ويأخذون أجهزة، وتلك الليلة استنفار، وهذا يعني أمر طيب ليكون الناس على بصيرة، ويأمر أيضا ولي الأمر يعني يجلس في تلك الليلة قضاة يستقبلون الشهود ويسألونهم ويرون حالهم هل تقبل شهادتهم أو لا. هنا فيه هذا الأمر، ودل الحديث على أنه في دخول شهر رمضان يقبل شهادة رجل واحد، يقبل، لأنهم قال أهل العلم أنه من باب الخبر ليس من باب الشهادة، فهذا خبر أنه رأى الهلال، وهو ليس متهم على ذلك في الدخول، لا ما في شيء يتهم من أجله، يعني هو يقول صوموا، امتنعوا عن الأكل والشراب، وطبيعة الإنسان تحب هذه أن يأتي ما يشتهي من هذه الأمور، فهو ليس له فيه مصلحة، والسنة هي الحاكمة والقاضية، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، فقال النبي صلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ابن خبر ابن عمر، وكان من صغار الصحابة، وقبل على الخبر الآخر على كلام فيه قول الأعرابي بعد أن سأله وتأكد من إسلامه وأنه مسلم. طيب، هل يكفي هذا أن يكون مسلم، وأي مسلم يأتينا من غير أن نعرف عدالته؟ قالوا لا، لكن الصحابة كلهم عدول، الصحابة لا يسأل عن عدالتهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى منه بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فصار بمقابلته النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بأنه يؤمن بالله ويؤمن برسوله بأنه صحابي، لأن الصحابي في تعريف أهل العلم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ومات على ذلك لم يرتد، فهذا هو، هذا هو الصحابي، هذا هو القول الصحيح في الصحابي. فهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، و مؤمنا به ولو كان كاذبا لنزل الوحي في تكذيبه، لأن الكلام مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا يحتج به على أن كل من جاء وقال رأيت الهلال أنه يقبل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة أعرابي، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادته والله تعالى أعلم كما يقول أهل العلم، لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وبتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم. لكن في الإفطار قال أهل العلم بأنه لا يقبل فيه إلا شهادة اثنان، لا بد من شهادة اثنين، قالوا لأنه خبر ديني هناك، يعني العلماء قالوا اتفقوا على أنه لا يقبل فيه إلا شهادة شاهدين على رؤية، لأن هنا فيه تهمة، الواحد شهر كامل وهو صائم يريد أن يفطر، فهنا بخلاف الصيام. على كل حال الحكم راجع إلى الأدلة، فأنه في 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 بداية الصيام يقبل خبر واحد، أما في الخروج من رمضان فلا يقبل إلا شهادة اثنان. طيب، هناك سؤال أيضا يسأل، واحد رأى الهلال هلال رمضان وتقدم ولم تقبل شهادته، أو لم ردت شهادته، تقدم للقاضي ولم يقبل شهادته، هل عليه أن يصوم أو لا يصوم؟ للعلماء فيه قولان أيضا، من العلماء من قال يصوم لأنه رأى الهلال، ومن العلماء من يقول لا يصوم لأن الصيام يوم يصوم الناس، ولأن وقالوا أيضا هو رأى الهلال بالنسبة له، ورؤية الهلال وهلال رمضان يكفي فيها واحد، وهو واحد وقد رأى الهلال فإنه يصوم لأنه يقبل فيه خبر الواحد، بخلاف الصيام. لو جاء واحد الإفطار، لو جاء واحد وقال أنا رأيت الهلال وردت شهادته، هل يصوم أو لا يصوم؟ هل يفطر أو يصوم؟ من العلماء من قال يصوم. لماذا؟ لأنه الصيام الإفطار لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين، شهادة اثنين، وهذا واحد. ومنهم من قال يفطر سرا، ولعل الراجح هو أنه لا يفطر، لا يفطر، لا يخالف الجماعة، والفطر يوم يفطر الناس. حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث لفظه عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة أي أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، وفرضه معناه هنا يعني يجزم به كالفريضة، يعني يعزم عزما جازما على أنه غدا يصوم. هذا الحديث وارد في صيام الواجب، أما صيام النافلة فسيأتينا في أحاديث مستقلة أنه له حكم آخر نبينه إن شاء الله عند قراءة الحديث. أما هنا فالمقصود به صيام الواجب، وهو صيام رمضان أو قضاء رمضان أو صيام النذر أو صيام الكفارة، فهذه لا بد من أن يبيت أن ينوي الصيام قبل طلوع الفجر. فلو طلع الفجر وهو لم ينوي الصيام فإنه لا صيام له، صيامه غير صحيح، وصيامه غير صحيح. يجب أن ينوي أنه غدا صائم، يصبح صائما قبل أن يطلع الفجر ولو بدقيقتين أو نحوها، المهم من الليل. لماذا؟ لأنه يجب عليه استغراق اليوم كاملا بالصيام، والذي نوى بعد طلوع الفجر ما 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 استغرق اليوم كاملا، فهو جزء ولو يسير مر عليه بغير نية، وإنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن يبيت من أي جزء من الليل، بعد المغرب، بعد العشاء، نص منتصف الليل، قبل طلوع الفجر ولو بدقائق، فكل هذا يعتبر نوى الصيام. والنية هي القصد في القلب، ما يقول مثلا نويت غدا أنا أصوم، بل يعزم أنه غدا سيصوم هذا اليوم. وهناك يعني الذي يقوم ويحضر السحور ويأكل، هل هذا لماذا أكل؟ لماذا تسحر؟ لماذا استعد هذا الاستعداد؟ هذه هي نية. لكن هناك مسألة وهي يذكرها أهل العلم، هل يجب لكل يوم نية أو تكفي نية صيام الشهر متتابعا من أول يوم يكفي، يعني أول ما جاء الخبر أن غدا أول أيام رمضان فنوى أن يصوم رمضان كاملا متتابعا، هل تكفيه هذه النية ولا لا بد أن يجدد في كل ليلة؟ من العلماء من قال لا بد أن يجدد كل ليلة، ومن العلماء من قال لا تكفي النية الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا نوى أن يصوم الشهر كاملا متتابعا فله نيته، وهذا هو الراجح، بشرط أن لا تنقطع هذه النية بسفر أو مرض. لكن لو سافر إلى العمرة في رمضان وأفطر فلا بد أن يستأنف النية إذا أراد أن يصوم، لأن تلك النية انقطعت بفطره. لو أن مريضا من مرضا يجيز له الشرع أن يفطر فأفطر ثم تحسنت حاله وأراد أن يصوم، فلا بد أن ينوي الصيام من الليل لأن النية تلك انقطعت. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وفائدة هذا، يعني ثمرة هذا الخلاف بين العلماء ما هي؟ لو أن إنسانا نام بعد صلاة العصر في رمضان، نام بعد صلاة العصر واستغرق الليل كله ولم يستيقظ إلا على الأذان، الإمام يقول الصلاة خير من النوم، فهذا إن كان على القول بأن النية في الأولى، يعني أنه يكتفى بالنية في أول ليلة، يكون صيامه صحيح لأنه نوى أن يصوم الشهر كاملا، وهذا منه ولم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح. ومن قال بأنه لا بد أن يجدد النية في كل ليلة فإن صيامه غير صحيح، لأن هذا اليوم لم ينوي صيامه من الليل. هذه هي ثمرة الخلاف، هذه هي ثمرة الخلاف. أما في الأول فقلنا أن العلماء قالوا الذين قالوا بأنه يكفي النية في أول الشهر في أول ليلة يليها الصيام أن يشترطون أن لا يقطع هذه النية، أن يستمر عليها لا يقطعها بإفطار في سفر أو نحو ذلك. فهذا الحديث عن أم المؤمنين حفصة قالت من لم يبيت الصيام من الليل قبل الفجر، وقبل الفجر هذا يعني في رواية من الليل يعني هذا يصلح أن يكون في أي جزء من الليل، ينوي أنه غدا سيصبح صائما. ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم هذا في القسم الثاني من الصيام، وهو صيام النافلة. الواجب لا بد من تبييت النية، أما النافلة ففيها هذا الحديث، يعني صيام التطوع عموما ففيه هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في يوم من الأيام فقال: هل عندكم شيء، يعني طعام، هل عندكم شيء؟ انظروا إلى حال النبي وأهله والصحابة جميعا، يسأل: عندكم طعام نأكل؟ الآن البيت كأنه متجر، أبدا، أنتم كل يوم تسوون لنا هذا الطعام، إيش أنتم طفشتونا هذا كل يوم، أنتم نوع واحد تحطون لنا، هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء يفطر الصائم، ما في شيء يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني إذن صائم. إذن ما دام ما عندكم شيء أنا صائم، أصوم. ثم أتانا يوما آخر في يوم غير هذا اليوم فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه. فقلت: فلقد أصبحت صائما. فأكل. شوف، في المرة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الخارج، يعني ضحى، يعني في جزء من النهار، فسأل أهله: عندكم شيء نأكله؟ قالوا: لا، ما عندنا شيء. قال: إذن أصوم، إذن أنا صائم. هذا ما بيت النية من الليل، الظاهر هكذا، إذن ما دام ما عندكم شيء أنا صائم. إذن يجوز بشرط واحد، ما هو هذا الشرط؟ بالشرط أن لا يكون قد أكل بعد طلوع الفجر إلى النية، إلى نية الصيام هذه. إن كان قد شرب وأكل وأتى مفطرا جامع أهله فإن هذا لا يصح صومه، بشرط أنه لم يأكل بعد طلوع الفجر، أي أعم من لم يأكل، لم يأتي مفطرا بعد طلوع الفجر إلى النية التي نوى هذه. فله أن ينوي من أي جزء من النهار على الصحيح، ولو بعد الظهر على الصحيح، ويكتب له ما بعد النية على خلاف بين أهل العلم في هذا. الثاني أنه نوى الصيام، لأنه يقول: فلقد، تقول: جانا في يوم آخر فقلت أهدي، أخبرت وأهدي إليهم حيث نوع من الطعام، سمن ودقيق وأخط يخلط سويا ويسمى الحيس. إذا الشاعر يقول: إذا تكن كريهة أدعى لها، وإن يحاس الحيس يدعى جندب. فهذا نوع من الطعام جيد في عصرهم. قالت: أهدي إلينا حيس. فقال النبي: أرينيه. وفي رواية: قربيه، يعني بعضهم قال: أرينيه، يعني أنظر هل هو يعني طعام جيد وأكل منه. لا، هو قال في الرواية الأخرى، والسنة الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فقال: قربيه. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما، هو يقول: أنا أصبحت نويت الصيام أنا، لكن كما يقول أهل العلم المتطوع أمير نفسه، الذي يصوم نافلة هو أمير نفسه، فيجوز له أن يفطر ويجوز له إتمام صيامه، والإتمام أولى قالوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل شيئا لبيان الجواز أنه جائز، لكن الأولى لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فالأولى أن يتم، ولا شك لأنه في أجر عظيم الصيام، لكنه يجوز له وهو المتطوع أمير نفسه. إذن صحة الصيام التطوع بنية من النهار بشرط أن لا يكون أكل بعد طلوع الفجر إلى وقت النية. هذا شرط لا بد منه. ويجوز تبييت النية للفطر للتطوع أو غير التطوع أو الصيام. تكمل لحديثنا أنه يجب تعيين النية لما يصومه الصائم رمضان أو قضاؤه أو نذر أو كفارة، أو في غير شهر رمضان أو تطوع، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأن النية هي تمييز العبادة عن العادة وتمييز العبادات أيضا بعضها عن بعض. فواحد يصوم صوم ولا ينويه، هل هو وهو عليه مثلا كفارة وعليه نذر، لكن لم ما حدد هل هو كفارة أو نذر، هل يقع كفارة أو نذر؟ لا يقع له كفارة أو نذر، لأنه يجب عليه أن يميز العبادات بعضها عن بعض. والحديث أيضا دل على أنه لا يجب إتمام صوم التطوع وإن كان الإتمام أفضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.